السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد من لقاءات الصالون. بيسعدني في هذا اليوم أن ألتقي مع الأخ والصديق والزميل العزيز الشيخ عمرو الشرقاوي. يا مرحبا بك يا شيخ.
مرحبا دكتور.
نورت الصالون.
الله يحفظك.
رأيك الأول في الصالون؟
ما شاء الله جميل، ربنا يرضى.
ناخده واحنا مروحين بقى معنا؟
لا لا.
طيب قبل ما نبدأ بقى كده ونستمتع معك بهذا اللقاء، تحب تشرب معنا ايه؟
حاجه سخنه ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى ناخد حاجه سخنه كده ان شاء الله. شيخ عمرو، نحب لو حبينا يعني نلتقط معك طرف خيط الحوار، والحوار معك يعني من متعته أعتقد أنه هو ممكن يتشعب كثيرا، عشان كده أنا هدقق معك شوية في أحد الملفات المهمة بالنسبة إلي والتي تلقى الاهتمام بالنسبة إليك، ألا وهو الاهتمام بمدارسة القرآن الكريم. نبدأ أولا بالسؤال، يعني لماذا كان اهتمامك الشخصي بهذا الملف تحديدا؟
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحقيقة إن ده يعني بترجع بداياته تقريبا إلى سنة 2002 أو 2003، يعني هي بدايات الاهتمام بالعلم الشرعي عموما يعني.
تمام.
وأنا الحمد لله رب العالمين حفظت القرآن صغيرا، ثم يعني بعد ما حفظت القرآن انتبهت إلى فكرة الخطب أو يعني الدروس أو كده مبكرا، يعني تقريبا في ستة ابتدائي أو حاجة ذاتية، وبعدين في أول عدادي وتاني عدادي بدأت بدايات الاهتمام بالعلم الشرعي. وبدايات الاهتمام بالعلم الشرعي كانت يعني ككثير يعني من أبناء الجيل، كانت الاهتمام الأساسي أو كان العلم الأساسي اللي بيلقى عناية كان علم الحديث.
تمام.
كان علم الحديث، وبخاصة كمان مش علم الحديث اللي هو متون الحديث، كان بخاصة علم المصطلح يعني.
تمام.
فكانت أيضا كان الاهتمام الأساسي بعلم الحديث وعلم المصطلح. بعد كده تقريبا في
يعني قطعت شوط فيه.
قطعت شوط كبير في علم الحديث وفي المصطلح تحديدا يعني، أو في علم الحديث عموما. وكان أيضا الاهتمامات يعني ربنا سبحانه وتعالى يسر لي يعني، وكان الاهتمامات الشرعية المتنوعة يعني.
تمام.
بعد كده في تقريبا ثالثة ثانوي أو يعني أولى جامعة بدأ الاهتمام يتحول من علم الحديث إلى الفقه الشافعي تحديدا وأصول الفقه.
تمام.
يعني الاهتمام تحول شوية في ثالثة إعدادي إلى أصول الفقه، في ثانية ثانوي وثالثة ثانوي إلى أصول الفقه، وبعدين إلى الفقه، بس كان الفقه الشافعي.
تمام.
في أولى كلية وتانية كلية بدأ يعني بدأ الموضوع يختلف شوية في الاهتمام في العلم الشرعي، وكان البداية مع الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله. كان أخ أهدى إلي كتاب، ربنا يمسيه بالخير يعني، أهدى إلي كتاب الشيخ فريد الأنصاري اسمه قناديل الصلاة.
تمام.
هو كان بيتكلم عن الصلاة يعني، كتاب موجود ومتوفر. قرأت هذا الكتاب فأعجبت جدا بشخصية الشيخ رحمه الله، وبدأت أقرأ المشروع الدعوي للشيخ فريد الأنصاري. والشيخ فريد الأنصاري أظن توفي سنة 2009 رحمه الله. سنة 2009 كانت يعني كان اهتمام، بدأ الاهتمام حتى بعلوم القرآن نفسها. وأنا أذكر سبحان الله إن أنا لي مقال قديم على ملتقى أهل التفسير كنت بسأل فيه عن المنهجية اللي الواحد يسلكها في دراسة علوم القرآن، لأن في الوقت ده ما كانش فيه حد مهتم في اللي أنا أعرفهم يعني مهتم بعلوم القرآن تحديد، علوم القرآن وأصول التفسير وعلم التفسير عموما. في الفترة دي ما كنتش لاقي حد ممكن يوجهني في
مقصودك طبعا في الطرح العام يعني، مش لا الطرح الأكاديمي، قصدي هو بعيد عن الطرح الأكاديمي.
بعيد عن الطرح الأكاديمي.
الطرح العام.
بنتكلم عن علوم عن التعليم الشرعي
العام.
التعليم الشرعي العام يعني. تمام. ملوش علاقة بالأكاديمي، وإلا فأنا أصلا تخصصي الأساسي، بس ده سنة 2000 وفي الحدود دي برضو سنة 2009 ترددت يعني لما قرأت كتاب الشيخ فريد، كنت متردد أدخل قسم الحديث ولا قسم التفسير في الكلية.
تمام.
في أصول الدين. فدخلت قسم التفسير، يعني كان من توفيق الله سبحانه وتعالى ورحمته.
يعني بس غريبة طبعا، يعني مع شيخ فريد برضو كمدرسة أصولية، يعني لماذا لم تأخذ منه المنزع الأصولي؟
ما أنا دخلت أصول الدين، ما دخلتش قسم الشريعة، ما دخلتش
أنا بتكلم يعني حتى يعني كشيخ فريد، يعني أنت لمحت فيه الملمح القرآني أكتر. يعني
هو طبعا طبعا برضو بالمناسبة، هو مشروع الشيخ فريد المشروع الأصولي ليس بذاك الاشتهار كالمشروع القرآني، أو يعني ممكن نقول أصلاً إن الشيخ فريد لم يكن عنده مشروع أصولي، يعني ما كانش عند الشيخ فريد مشروع أصولي، لكن المشروع الأصولي أو المشروع المصطلحي يعني بين قوسين اللي هو مشروع شيخه الشيخ الشاهدي بوشيخي حفظه الله تعالى، المشروع المصطلحي أو الدراسة المصطلحية عموماً سواء كان في الحديث أو في الأصول أو في الفقه أو في أي أو حتى في التفسير، يعني المشروع المصطلحي هو مشروع الشيخ اللي هو مشروع
تمام.
الشيخ الشاهد البوشيخي
تمام.
الدكتور فريد الأطروحة أو الدكتوراه اللي هي المصطلح الأصول عند الإمام الشاطبي، طبعا هو كتاب عظيم وهو من الكتب اللي أنا مريت عليها، يعني أنا مريت على مشروع الشيخ فريد أكتر من مرة، يعني مشروع الشيخ فريد كامل يعني قرأته أكتر من مرة، يعني قرأته سنة 2009 في رمضان 2009 وقرأته في رمضان 2011 مشروع الشيخ فريد كامل، يعني اللي هي كتب الشيخ فريد كلها اللي طبعت وقتها، يعني كان ناقص جزء كده من المجالس واستدركته فيما بعد. فربنا وفق ان انا دخلت قسم التفسير وعلوم القرآن، وبدأ يعني بدأ طبعا الحقيقة ان الاهتمام الأكاديمي مع الاهتمام الشرعي اللي نشأ يعني وقتئذ يظهر، يعني
كويس.
يظهر ان انا المشايخ اللي كانوا بيدرسونا في الكليه كان منهم اكتر من 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 علماء، يعني من عالم من العلماء، كان الدكتور ابراهيم الديب ربنا يحفظه، ما اعرفش صراحه هو لسه حي ولا ما،
ممتاز
فربنا يحفظه ربنا يحفظه ويبارك فيه. كان صراحه يعني من الناس اللي لفتت الانتباه لعلوم القران كمان اكتر من التفسير. التفسير في الازهر بيغلب عليه شويه الجانب التحليلي اللغوي، يعني بيغلب عليه الجوانب اللغوية أكتر من الجوانب التفسيرية هي كتفسير يعني. فبدأ الاهتمام، وبقول لحضرتك أنا أذكر إن كان بداية أيضا دخول الملتقيات، أنا دخلت الملتقيات سنة 2007 2008 ملتقى أهل الحديث وملتقى أهل التفسير، وهذه الملتقيات تقريبا يعني هي صاحبة فضل على أغلب طلبة العلم الموجودين في الساحة يعني في مصر وخارج مصر، لأن هي كانت مثارات وتلقيح للأفكار ولقاءات بمشايخ هم الآن يعني ملء السمع والبصر، لكن هم كانوا كتاب في هذه الملتقيات، وكانت كان الطرح على هذا على هذه الملتقيات في الفترة دي لحد قبل 2011 كان الطرح قوي جدا على هذه الملتقيات، طرح قوي طرح
جدا.
علمي ونشأت منه مشاريع كثيرة جدا، ولذلك بقول لحضرتك ان انا اذكر ان انا كتبت سؤال مباشر على ازاي ادرس تفسير وعلوم القران بطريقه منهجيه، اظن سنه 2007 2008 في الحدود ديت يعني. بعدها ربنا سبحانه وتعالى يسر وتعرفت على مشروع الشيخ مساعد الطيار حفظه الله سنه 2009 تقريبا 2010 2011 كان الرافد الاكبر في يعني ان انا ابص للتفسير وعلوم القران الرافد العلمي كان الشيخ مساعد الطيار.
جميل.
وكان الرافد اللي ممكن نقول الرافد الايماني او الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى كان مشروع الشيخ فريد الانصاري.
جميل.
رحمه الله تعالى.
جميل.
سنه 2012 التقيت المره الوحيده اللي التقيت بها بالشيخ مساعد الطيار كان في مؤتمر المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرانيه، ده كان
فين؟
سنة 2012 أو 2012 2013 كان في السعودية. كان في السعودية كان أقام مركز تفسير المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية، والحقيقة إن هو ما أنا يعني استفدت من الملتقى ما كانتش الاستفادة العلمية بقدر ما هي الاستفادة إن أنا التقيت بأغلب المشايخ والعلماء اللي كان لهم اهتمام ضخم بعلوم القرآن ولا يزال. الشيخ الدكتور غانم قدوري الحمد اعتمرت معاه ربنا يحفظه ويبارك في عمره، وكان طبعا موجود في الوقت ده يعني الشيخ مساعد الطيار والشيخ عبد الرحمن الشهري، من هنا كان الشيخ محمد مختار المهدي رحمه الله اللي هو عضو هيئة كبار العلماء وكان رئيس الجمعية الشرعية، الدكتور عبد الفتاح خضر من مصر أيضا كان معانا، الدكتور محمد صالح سليمان صاحب أطروحة متميزة أو أطروحات يعني متميزة في أصول التفسير، اختلف السلف، والشيخ عبد الرحمن الشهري طبعا، وكثير يعني حتى من الإخوة الدكتور ضيف الله الشمراني، الشيخ عبد الرحمن مشهد، يعني التقيت في الملتقى بعدد كبير جدا من المشايخ من مصر وخارج مصر، حتى كان الشيخ الشهدي وشيخي بالمناسبة كان حاضر وهو وتلاميذه الدكتورة فريدة زمرد، إحدى أبرز المهتمين بالدراسات القرآنية وصاحبة يعني دراسات متميزة، منها الدراسة اللي صدرت عن مركز تفسير الأبعاد التداولية للمجاز عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالمهم أن الفترة دي كانت فترة الحقيقة كانت فترة تحول بالنسبة دي يعني الاهتمام في العلوم القرآن.
طب جميل، قبل بقى ما نكمل الرحلة معاك، احنا بنقول انت كان بداية الالتقاطة في اواخر العشرية الاولى. قبل ما نتكلم بقى على باقية الرحلة، ايه يعني نظرتك انت للفترة ما قبل المرحلة دي، الطرح العام القرآني الذي كان يطرح في العقود التي قبلها، ايه تقييمك له او ايه نظرتك له؟
هو الحقيقة انا هقول نظرتي، يعني الفكرة او اللي انا حابب يعني اقوله للمشاهدين الكرام ان انا هقول نظرتي انا، يعني مش هقول الواقع اللي كان موجود وقتئذ، ممكن يكون على خلاف اللي انا هقوله وممكن يكون على وفاق اللي انا هقوله يعني، لكن هقول كواحد نشأ في بيئة، البيئة دي هي بيئة ريفية، يعني بيئة يغلب عليها الاهتمام بالتدين العام يعني طبعا. الصلاة وكذا، ما كانش في الفترة دي أي حق، يعني أنا ما اسمعش من أول مثلا ما بدأت أهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى كان الاهتمام طبعا بالحفظ، وكان الشيخ بتاع الله يحفظه ويبارك فيه هو مش أكبر مني كتير يعني، هو كان عندنا سيدنا الشيخ الكبير
سيدنا يبقى كتاب على طول
سيدنا طبعا الشيخ الله رحمة الله عليه ورضوانه الشيخ قاسم، ده كان سيدنا الشيخ قاسم، ده كان سيدنا يعني هو الكبير اللي احنا بنحفظ عليه وكده، وكان كان في شيخ يعني بيحفظني دكتور عبد الشافي، ده كان أكبر مني شيء، هو يعني بمثابة الأخ وفي نفس الوقت الشيخ يعني أكبر مني حاجة بسيطة يعني، فكان الاهتمام الأكبر هو اهتمام بالحفظ يعني تمام. كان الاهتمام الأكبر هو اهتمام بالحفظ وطبعا ما كانش في الفترة دي حد بنسمع إنه هو بيفسر القرآن أو مهتم بالقرآن، طبعا التفسير اللي موجود في الإذاعة تقريبا ما حدش بيهتم بيه أيا كان القائل يعني أيا كان مين اللي بيقوله ما كانش حد بيلتفت قوي للتفسير الإذاعي وإن كان في نماذج كويسة يعني. اللي أنا فاكره في المرحلة دي هم اسمين اللي أنا فاكرهم يعني كان اسم بارز جدا وأغلب الناس طبعا، والحقيقة انه مش حابب اقول ان هو مظلوم يعني مش حابب اقول ان هو كده لان هو مظلوم عند ممكن نقول عند تيار من التيارات هو مظلوم عند التيار ده لكن هو الحقيقه كان الشيخ الشعراوي
رحمه الله
عليه. الشيخ الشعراوي طبعا هو صاحب فضل كبير جدا على اي حد يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان إن شاء أم أبى، يعني لو كان هذا التأثر أو هذا التأثر تأثر مباشر أو تأثر غير مباشر، يعني سواء كان التأثر مباشر إنه هو استفاد منه مباشرة وكان بيسمع، طبعا كأي حد بيرجع من صلاة الجمعة معروف الشيخ عالم الحيوان وبعدين الشيخ الشعراوي ده كان حاجة معروفة يعني. فالشيخ الشعراوي كان علامة أساسية عند أي حد حابب يسمع شيء عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فإما التأثر ده تأثر مباشر إما تأثر غير مباشر إنه والده مثلا اهتم بالقرآن فوجهه للناحية دي، وما أظن إن أي حد في الفترة دي كان حابب إن هو يسمع حاجة متعلقة بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى كان ممكن يتجاوز الشيخ
بل وأعتقد يا شيخنا برضو يعني ده يمكن اللي حابب يسمع أي حاجة في الدين. أنا لكن لا أذكر في فترة طفولتي إن إحنا كنا بنشوف خطاب دعوة
حضرتك طبعا يعني أكبر مني ربنا يديك الصحة أكبر منك كتير
أنت أصغر مني يعني.
لا أصغر. أنا أصغر منك طبعا بس يعني حضرتك أكبر كثير يعني
أنا أكاد أذكر في فترة الطفولة أصلا أن كان فيه هناك خطاب دعوي أصلا يعني يقدم لعموم الناس الا هو الشيخ الشعراوي يعني كعموم اللي هو بيقدم
طبعا في ممكن في في الفتره اللي حضرتك بتتكلم عنها لا لكن في الفتره اللي انا طلعت فيها كان بدات المشايخ
طبعا يعني ما بعد التسعينيات
بس ما كانش اهتمام المشايخ ما كانش اهتمام يعني الطبقه ديت ما كانش اهتمامهم بالتفسير واضح
صحيح.
الحقيقه ان انا لا اذكر يعني ممكن انا عندي مشكله في الموضوع ده يعني بس أنا لا أذكر إن أنا سمعت حد بيتكلم في مش التفسير طبعا يعني خلينا نبلط المصطلح شوية بيتكلم عن القرآن عموما أو أيوة. حتى بيحاول إن هو يستخرج حلول الواقع الدعوي من القرآن في الفترة ديت أنا ما أذكرش إن حد كان بيطرح طرح مباشر واضح إلا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله اللي هو مثلا مش عارف تعليقات أو كان بيسمها أيامها كان لها اسم يعني كده وقفات تقريبا مع سورة القصص وقفات مع سورة الأنفال وقفات مش عارف إيه ده اللي يعني كان شوية أذكر إن هو كان عنده اهتمام أو نوع من أنواع الطرح المتعلق به اللي هو الدعوة بالقرآن يعني أو الواقع الدعوة بالقرآن يعني لكن كان طبعا العلامة الأبرز بلا شك كان الشيخ شعراوي رحمه الله تعالى وطبعا الشيخ عنده ملكات وأدوات تؤهله ان هو يتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى
جميل
وحتى سبحان الله يعني اللي الشيخ شعراوي ممكن نقول انه مر بمرحلتين المرحله الاولى اللي هي مرحله الاهتمام الاول او البدايه او البدايه الاولى للشيخ كان لا كان الشيخ بيذاكر وبيطلع كمان على تفسير السلف يعني لا كما يظن الناس يعني ان هو كان لا كان عنده اطلاع على تفسير السلف وكان محيط بالاقوال كان عارف الاقوال
دلوقتي المرحله الاولى هتقدر تديني
يعني مش حد فاصل طبعا مش هقدر ادي حد
مثلا
فاصل
مثلا نقول مثلا ايه في الحلقات المبكره قصدك
ايوه حلقاته المبكره انا بتكلم على حلقات الشيخ المبكر بعد كده خف الاهتمام شويه بقى الشيخ يعتمد على كتاب كتابين او ثلاث كتب من كتب التفسير لكن هو نفسه
جميل
يعني هو نفسه وده الصراحه امر مهم يعني في واحد هو ربنا سبحانه وتعالى بيؤتيه الملكه جميل. يعني هو يقدر فعلا انه يتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى او في كتاب الله سبحانه وتعالى بما اتاه الله عز وجل من علم
جميل.
فلا الشيخ كان الشيخ طبعا في اللغه العربيه كان سماء يعني كان في اطلاع على اقوال السلف والقراء في كتب التفسير كان سماء بلا شك يعني فالحقيقه انه في الفتره ديت كان كنت احب جدا الناس مع الشيخ الشعراوي
طب قبل ما نحلل خطاب الشيخ الشعراوي من ناحيه يعني الاكاديميه انت بتقول دي في ان في بعض الطيارات ظلمته لكن انا بتكلم على جزئيه التجربه فعلا انا اعتقد تجربه الشيخ الشعراوي محتاجه تتحلل ببحث اكاديمي فعلا لان ارى ان هو دي وجهه نظري يعني. ان كان في نوع من عبقريه الطرح ازاي ان انا اقدر اصل بهذا القران بهذه المعاني بهذه اللغه العاليه ان اخاطب بها عموم الناس فيفهم خطابي الصغير والكبير والعالم والجاهل وكل شيء
صحيح.
يعني انت توافقني على
طبعا بلا شك هو دي من مميزات طرح الشيخ رحمه الله مميزات طرح الشيخ الشعراوي انه كان بياتي بمعاني صعبه جدا ياتي بهذه المعاني واللي قدامه الراجل اللي قدامه اللي هو البسيط جدا او الراجل اللي هو يعني ما يعني هو ده اول مره يكتشف هذا العالم يعني يكتشف القران اصلا يكتشف جمال خطاب وزي ما في حد بيسمع الشيخ شعراوي اللي يحب القران
صحيح
يعني انا ما اعرفش الا لحد يكون عنده مشكله يعني لكن انا ما اعرفش حد بيسمع الشيخ شعراوي او بيسمع طرحه في التفسير الا ويحب القران ويحب ان هو يقبل على القران طبعا في الفتره ديت ما كانش عند الناس الادوات الكافيه ان هي زي الوقت مثلا يعني الدنيا اتفتحت لكن ما كانش عند الناس الادوات الكافيه الا ان هي اللي حابب يسمع شيء عن القران هيستنى الشيخ الشعراوي
جميل.
رحمه الله سواء هيستنى في الاذاعه يعني اذكر ان ست رحمه الله كانت تحب تسمع الشيخ الشعراوي وهي اميه يعني ما كانتش وانا مدرك يعني ان اغلب الكلام هي اصلا لا تدركه كمان لكن مع ذلك كانت تحب تسمعه في الاذاعه شيخ شعراوي الساعة 8 الصبح ولا الساعة 7 ونص الصبح ده حاجة خلاص يعني كان برضو كده فهي كان في الفترة
دي لاحظ اللقطة دي فكرة انت بتقول دلوقتي يعني هو يعني مشروع الشيخ الشعراوي كان فعلا مشروع جمع ما بين العلم الأكاديمي زائد يعني جودة الطرح الدعوي. نمسك بقى التقاطة التقييم الأكاديمي. أنت بتقول دلوقتي الشيخ الشعراوي كان يقدم فعلا طرح من الناحية التفسيرية، كان يرجع إلى المصادر وكان وكان وكان. ما رأيك أنت فيما سمعتهم الطيار الذي كان يهاجم طرح الشيخ الشعراوي؟ أنا سمعتها بأذني من أحد المشايخ الكبار يقول ما يقدمه الشيخ الشعراوي ليس بتفسير للقرآن. ما رأيك؟
طيب احنا ممكن نقول انه طبعا احنا بنتكلم يعني عشان برضو كده لو حد هيسمعنا احنا بنتكلم عن محيط مصر.
صحيح.
ما بنتكلمش عن بره كده، لكن في فترة الشيخ الشعراوي كان موجود الشيخ الأميني الشنقيطي او صحيح. قبله بشيء يسير يعني، وموجود تلميذه الشيخ عطية سالم رحمه الله، واكيد موجود في الشام، وموجود صحيح. الشيخ الصابوني مثلا صحيح. رحمه الله تعالى في الشام، يعني كان موجود ناس مهتمين أكيد بالتفسير وعلوم القرآن في بلاد العالم الإسلامي، لكن عم نتكلم عن خصوص التجربة أو خصوص صحيح. اللي أنا عشته يعني.
صحيح
يعني ما نتكلمش عن تجربة العالم الإسلامي في علوم القرآن، لأنه يعني سبحان الله برضك من الحاجات اللي أنا بس أنبه الناس عليها إنه بحمد الله سبحانه وتعالى لا يزال هذا الكتاب في هذه الأمة باقيا نافعا يستفيدون منه ويرجعون إليه الحمد لله تعالى. صحيح. لم يخلو زمان من أزمنة المسلمين إلا وفي حد بيهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومش فقط بحفظ القرآن الكريم، لا حتى بفهم القرآن الكريم الحمد لله. فترات ضعف، فترات مش عارف إيه، القرآن ما بيكونش فاعل قوي في حياة الناس، ده ممكن يعني كويس. لكن حتى ولو اختلفت مع مدرسة الشيخ رشيد رضا رحمه الله ومحمد عبده من قبله والجماعة دولي، حتى هم طبعا بالمناسبه يعني ال كتير من اللي بينتقد الشيخ الشعراوي بيرى ان هو امتداد او في يعني جزء من امتداد لهذه المدرسه،
مدرسه الشيخ رشيد،
مدرسه محمد عبد ورشيد رضا، لان هو ده هي دي المدرسه اللي حولت التفسير من ان هو شيء اكاديمي بيدرس في المعاهد العلميه الدينيه زي الازهر مش عارف القيروان كده بيدرس من أيوة. في هذه المعاهد الى شيء لا الناس
اصبحت
يخاطب بالناس يعني. فالمدرسه دي كده الشيخ جمال القاسمي في الفتره اللي قبلها يعني قبل الشيخ الشعراوي بشويه كان الشيخ محمد طاهر عاشور ابن عاشور رحمه الله، محمد الطاهر ابن عاشور،
وكان طبعا الشيخ طاهر عاشور يعني اقرب للنخبويه شويه،
وهو له يعني له الاثنين الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله له مجالس تذكير. فيعني العالم الاسلامي احنا ما بنتكلمش عنه يعني، بنتكلم عن خصوص التجربه بس عشان ايه ما يكونش الفكره فكره تعميميه او وحتى خصوص التجربه الخاصه بي، لان ممكن واحد يكون عاش تجربه احسن يعني، يكون عاش تجربه ان حد علمه يعني او حد اهتم بتنشئته على ان هو يدرس تفسير وعلوم قران وكذا، يعني ده توفيق من الله. انا بتكلم عن خصوص التجربه.
جميل.
انا لما نشات كان المعروف في التيار في تيار من التيارات انه بلاش تسمع الشيخ الشعراوي،
وكان يحضر
كان يحضر من الشيخ الشعراوي.
ليه بقى؟
الاعتبار في كان في اعتبار اللي هو الاعتبار انه زي ما انت حضرتك بتقول كده ان هو ما بقدمش تفسير وده غلط.
هو بناء على ايه قالوا انه ده مش تفسير؟
أيوة.
ايه يعني إيه
هو
إيه
طبعا هي الفكره الفكره المهمه ان احنا نرجع للمعايير، دايما المعايير بتضبط الامور.
احسنت.
هل الشيخ الشعراوي رحمه الله بيقدم تفسير بس؟ لا ما بيقدمش تفسير بس ولا شك. لو احنا هنضبط المفهوم، طيب مفهوم التفسير اصلا عند اللي هو بيتكلم ده ايه؟ هو ده اللي احنا محتاجين
بالظبط.
يعني احنا هنساله ايه مفهوم التفسير عندك؟
هو بناء على نقيم.
لو مفهوم التفسير مفهوم واسع، احنا عندنا مفهوم التفسير الى حد ما فيه مفاهيم موسعه يعني ما شاء الله يعني، ومفاهيم علماء يعني ابو حيان وغيره من العلماء يعني بيوسع مفهوم التفسير، وفي في تعريفات او حدود مضيقه لمفهوم التفسير اللي هو بيقولوا ان التفسير بيان المعنى او بيان المعنى المراد، على خلاف يعني بينهم في بيان المعنى اللي هو بيان المعنى وبيان المعنى المراد اللي هو ايه التفسير الاشاري او مش عارف ايه او كده، ده داخل معنا في علم التفسير. فاحنا لو هنشوف لو هنسقط التعريف ده هو تعالى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله، هنلاقي ان الشيخ الشعراوي زيه زي اي كتاب تفسير ببساطه. الشيخ رحمه الله تعالى عنده تفسير وعنده غير التفسير. يعني هو بيبين المعنى، بيوضح المعنى للناس زي تحليله لبعض المفردات اللغويه، زي حتى بالمناسبه اعتراضه على بعض الاقوال التفسيريه. يعني مثلا الشيخ من ابرز الاخطاء المنهجيه اللي وقع فيها الشيخ ربنا يرحمه في مثلا دراستي والنظري انا مساله الاسرائيليات وليكن هو بيرد مثلا الاسرائيليات في كثير من الايات.
هل هو صرح ان هو لا ياخذ بها؟
لا هو ما بياخذش، ما فيش حد، ما فيش مفسر اسمه ما بياخذش بالاسرائيليات. يعني ده كلام اصلا بره الاطار اللي احنا بنتكلم فيه. حتى لو واحد بيقول نظريا يعني لو بيقول نظريا
بس بيلقى لها عمليه،
بس ما فيش حاجه صحيح. يعني صحيح. ما فيش حد يستطيع انه يتجاوز الاسرائيليات. دي يعني مساله ممكن نرجع لها في وقت تاني. لكن الشيخ شعراوي بس كان من التيار الرافض لوجود الاسرائيليات في كتب التفسير.
يعني مقصدك ان هو كان يقول ان هي لازم ينقى منها تماما، قصدك كده يعني
زي التيار الاكاديمي اللي نشا في الفتره دي، وهو امتداد لاصله اللي هو الشيخ محمد عبده برضه ورشيد رضا والناس الجماعه دول. وحتى سبحان الله ده يعني شوف برضك في المقابل كان الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله مع انه هو متاثر بهذه الافكار الى حد ما، لكن حتى سبحان الله نجا من هذا الامر يعني
كويس.
وكان وحتى الطاهر بن عاشور كده المهم
كويس.
فالشيخ الشعراوي مع لا في ممارسه تفسيريه هو
جميل.
على الاقل هو لما بينتقد الاسرائيلي دي ممارسه تفسيريه صحيح. لما بيحلل بعض المفردات اللغويه او بيحلل المفردات اللغوية وبيوضح أصلها ومعناها دي ممارسة تفسيرية
كويس.
لما بيزيل التعارض عن بعض كتاب الله عن بعض الآيات، يعني موهم التعارض عن بعض آيات القرآن الكريم دي ممارسة تفسيرية.
جميل.
يعني دي كلها جزء من الممارسة التفسيرية اللي مطلوبة يعني.
طب هل مثلا ممكن نقول إن كان الاعتراض اعتراض ايديولوجي وليس اعتراض منهجي أكاديمي؟
ما هو ده اللي أنا كنت بقول إن في شق أولا اللي هو شق التفسير. طب الشق الثاني هو الشق بقى الايه، الشق اللي حضرتك سميته الايديولوجيه اللي هي فكره انه يعني هو الشيخ طبعا من مدرسه مخالفه للاراء العامه للتيار ده يعني، فكان في انتقاد من الجهه دي يعني.
هل فعلا الشيخ الشعراوي كان بيتبنى ما يسمى بالاسلام التنويري؟
لا طبعا لا خالص يعني. هي مشكلة التنوير أصلا أو مشكلة فكرة أو كلمة التنوير إن التنوير ده درجات
صحيح
كبيرة
صحيح
جدا
صحيح.
بيبدأ والعياذ بالله من الكفر المحض يعني لحد لا هو يعني بس مجرد أفكار وحاجات بسيطة
شوية.
ففكرة إنه إن احنا نقول إن واحد تنويري يعني دي أصلا محتاجة هو فين
يعني برضو فين؟ حط لي مصطلح.
انا مش حابب احط مش حابب اقول اسماء يعني لكن يعني ما التنوير الذي تقصد؟ جمال الدين الافغاني، محمد عبده، رشيد رضا، ما دي كلها اسماء، هي اسماء تنويريه
صحيح.
قاسم امين، ما هو ده
لعل كان ده اصل الخلاف بقى يعني، اصل الخلاف مش مع الشيخ الشعراوي.
فالفكره ان هو اراء تنويريه ديت ما اظنش يعني. الفكره طبعا كانت متعلقه بأفكار تانية ممكن للشيخ الشعراوي، أفكار مثلا متعلقة بالتصوف أحيانا، أفكار متعلقة ببعض المسائل، هي دي كانت الانتقادات يعني الحديث كده
طيب.
لأن لا سيما إن كان في جزء كبير من التسلط على ناس كتير أصلا باعتبار علم الحديث أو المصطلح يعني.
طب حلو قوي يعني. هو طبعا يعني لعل يمكن وقفة مع الشيخ الشعراوي فعلا جميلة، بس أنا مش عايز أي أستهلك الوقت معاك كاملا فيها، يكفينا يعني هذه الإطلالة فيها. نيجي بقى نقول للتجربة الجديدة التي أنت عاصرتها، ما رأيك فيما يقدم في العقد الأخير في الأطروحات اللي أنت عاصرتها بقى دخلت فيها، ما يقدم حاليا للطرح العام القرآني؟
طيب يعني بس هقول نقطة يسيرة يعني، أنه في المقابل الطرح التفسيري اللي كان موجود عند التيار المقابل يعني
أيوة.
هو ده ما كانش بالقوة المطلوبة يعني، لم يكن بالقوة المطلوبة لا قوة علمية ولا حتى قوة دعوية اللي هو ان احنا نصل بالقرآن للناس
يعني. بس يعني كان في بعض المشايخ، بعض الاسماء كانت موجودة،
حتى
جميل غازي مثلا كان له طرح مشهور في الفترة،
كان طرح مشهور في الدائرة دي
لكن يعني لم يكن طرحا عاما،
لكن ما كانش طرح يعني. جماهير وحتى بعد كده كمان لما بدأ حتى الطرح الكتابي اللي هو المكتوب يعني اللي هو الطرح المكتوب مثلا مختصرات بعض الكتب مش عارف كذا، بتكلم عن التجربة المصرية خصوص التجربة المصرية عشان
ليه عملت تحترز مع يعني
لأن لا لأن في نماذج في
التجربة المصرية هي التجربة العالمية
لا لا التجربة العالمية
خلينا كده المصريين أم الدنيا بقى
طبعا مش مشكلة ما عنديش بس لا يعني أنا بتكلم بس عن في لأن فعلا لا كان في تجارب في الفترة دي منتجة لإنتاج تفسيري جيد
جميل
يعني تفسيري جيد معك. لكن مثلا احد مختصرات الكتب المشهوره في علم التفسير هو مختصر المختصر قائم على فكره الحديث يعني قائم على فكره التمييز بين الصحيح والضعيف في علم التفسير
طب وده مش وحيد انا شايف انا شايف انه كويس
لا مش كويس خالص بالمره مش كويس بالمره مش كويس بالمره
الراجل بدأ في الحديث اهو يعني
لان المنهجيه غلط منهجيه التعامل مع أسانيد التفسير هي منهجية غلط المنهجية في التيار يعني في الطرح ده يعني فأحد المختصرات مثلا يعني في ده مختصر أنا عايشت إن أنا أقرأ فيه وحاول إن أنا أعتذر يعني أعتذر كمان كتير من الآيات بيكون متروك فيها القول الصحيح وموجود القول الغلط
علشان السند
فكرة السند وده المفروض ان ده مختصر موجه لعموم المسلمين يعني ده مش موجه لطالب علم لا يعني انت بتختصر كتاب عشان توجهه لعموم المسلمين ان هم يقرؤوه فدي اشكالية ضخمة يعني ده اشكالية ضخمة جدا في التعامل مع الكتب حتى يعني في التعامل مع واحد بحجم ابن كثير حتى وان كان ده خطاب عاطفي يعني ده خطاب مش الخطاب العلمي يعني مش اللي انا بقوله ده مش هو الخطاب العلمي اللي المفروض يتقال بس حتى واحد بحجم ابن كثير او واحد بحجم الطبري دول ائمه اهل الحديث يعني ابن كثير حافظ في النهايه
يمكن هو يقول يعني ان الامام نفسه لم يشترط
ما هو ده غلط لان ابن كثير نفسه رحمه الله كان بينص في بعض الاقوال على ان الاسناد ده هو عارف ان فيه مشكله ومع ذلك بيحتج بيه في علم التفسير
جميل
الطبري مثلا رحمه الله
انت لو طبقت عليه قواعد الحديث فعلا انت
وابن ابي حاتم نفسه اللي هو يعني اللي هو امام العلل والحديث وابوه ابو حاتم احد امراء الحديث وكتير بقى يعني احنا بنتكلم حتى عن الطائفه اللي هي ممكن نقول اهل الحديث يعني اللي هم مهتمين بالحديث ما بقولش الزمخشري وما بقولش انا الجماعه دول لكن بقول حتى دول يعني ففكره المنهجيه نفسها كانت غلط
جميل
يعني حتى لو افترضنا ان ماشي هنتعامل بالتعامل الحديث ونقول الحديث ده الاسناد ده فيه مشكله بس ما هكذا كان يتعامل الناس ما هكذا كان يتعامل اهل الحديث نفسهم ما هكذا كان يتعامل امام احمد ودي نقطه منهجيه مهمه الحقيقه يعني انه في ناس بتفرض ان في خلاف ما بين اهل الحديث واهل التفسير ده غلط يعني احنا يعني في ناس يقول خلاص يعني احنا كده مش هن علم الحديث ملوش اعتبار في التفسير مش هو ما حدش قال كده احنا بنقول ان ده
توظيفيته بقى
ان علماء الحديث ده همت الكبار الائمه ده همت قالوا ان احنا نتعامل مع التفسير بطريقه معينه يعني احنا الخلاف عشان ده امر مهم وبدا يطرح يعني بدا يطرح حتى في الاوساط الدعويه الموجود انه الخلاف بين من يقول بالتعامل العلمي سميه اي حاجه سميه التعامل اي التعامل العلمي مع اسانيد التفسير خلافه مع التيار اللي هو بيتعامل بصرامه يعني اللي هو يقول لك صحيح وضعيف الخلاف ليس في علم التفسير لا الخلاف في تطبيق النقد الحديثي احنا خلاف بيننا في علم الحديث مش خلاف في علم التفسير
جميل.
احنا بنقول انه النقد الحديثي ما بيتعاملش زي ما انت بتعامله
انت اصلا انا عندي اعتراض على فكره اصلا تقريب الكتاب او تهذيب الكتاب انا اصلا عندي اشكاليه من باب انا
هو طبعا في دي مساله الاختصارات والكلام ده يعني لا يزال وفي عالم هو اللي بيعمل الواحدي مثلا رحمه الله له ثلاث كتب له ثلاث كتب في التفسير رحمه الله له الوجيز وبعدين الوسيط وبعدين البسيط فده يعني العلماء كانوا منتبهين لفكره ان الاختصار بيكون احيانا مهم البغوي مثلا مختصر من تفسير الواحدي والثعلبي ابن كثير اعتمد كتير على تفسير الطبري
وهكذا يعني انت بتتكلم على واحد امام في التفسير استوعب تفسير آخر وبيقربه للناس.
وفي المختصرات المباشرة الصراحة يعني برضو في علم التفسير في المختصرات من علماء يعني مختصرات مباشرة يعني بيسميه كده مختصر تفسير كذا يعني. ممكن بس اللي يبقى الإشكال يعني إنه هل هو فعلا في هذا المختصر ماذا يقصد يعني إحنا نحكمه لمنهجيته يعني يعني نحكمه إن هو قصد إيه بهذا الاختصار لهذا الكتاب يعني.
يعني هو في نموذج أنا لسه مطلع عليه قريبا كان نزل في معرض الكتاب على محاولة تقريب تفسير الرازي، ما أعرفش أنت اطلعت على هذا الكتاب أيوة. ولا لا. فالحقيقة يعني أنا انزعجت جدا،
هو في
أنا انزعجت من الكتاب جدا صراحة.
في محاولتين لتقريب الرازي صدروا يعني كتابين يعني يعني ما يخرج طبعا في كتاب فيهم أسوأ من الآخر يعني، بس هو يعني أنا مش حابب إن أقول الاسم لأنه يحتاج إلى نظر أكتر من كده يعني، لكن هو فعلا سيء يعني. هو فعلا في واحد فيهم لم يستوفي ما في الرازي من فوائد
يعني أنا عشان أعمل محاولة زي دي أنا أعتقد أنت بتتكلم على محاولة محتاجة يا إما واحد عالم.
كان بالمناسبة تفسير الرازي من الكتب اللي أنا شايف إن هي تختصر يعني بالكتب اللي اختصرها
أنا مش مع أصلا
وتقريبها مفيد.
ما فيش مشكلة، أنا أتكلم على أدوات التعاطي مع تفسير الرازي أدوات خاصة جدا. فده محتاج أتعدى
يعني مش عندي مشكلة مثلا في اختصار الكتب أحيانا يعني بيكون عندي مشكلة إن حتى طالب العلم يقبل على قراءة المختصرات.
صحيح
انه يقرا مختصر. طب انت تقرا مختصر من كتير ليه؟ يعني ايه ايه الفائده او الفكره انك تقرا مختصر من كتير؟ ما تقرا حدثنا فلان وفلان، انت طالب علم.
صحيح
يعني في فرق بين تعاطي طالب العلم مع الكتب وتعاطي الراجل العادي اللي هو عاوز يفهم الايه.
صحيح.
فاللي عاوز يفهم الايه ماشي مفهوم انه ما يقراش حدثنا واخبرنا، لكن انت طالب علم المفروض ان العلوم ما بتكونش بصوره جزر منعزله جزء. يعني انت ما بتدرسش علم الحديث وبعدين تاخده وتمشي. صح. وبتدرس علم التفسير وتاخده وتمشي. فالعلوم دي كلها بتفعل في اي كتاب انت بتقراه في اي علم انت بتقراه يعني.
نرجع بقى للنقطه بتاعتنا
الطرح الـ 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 الحقيقة ان بعد الفترة ديت اللهم لك الحمد يعني والنعمة ظهر اهتمام ضخم الحقيقة بعلم التفسير بعلم التفسير كمان، ثم تلا الاهتمام بالتدبر. طبعا في محاولات كبيرة جدا ظهرت الفترة ديت اللي هي حتى يعني احنا الوقت عدنا بلعاني من فكرة ترهل مصطلح التدبر.
ايوه
ماشي، يعني مصطلح التدبر عاد مصطلح خلينا نقول ايه، مصطلح له دلالات ممكن تكون سيئة كمان يعني. صح. ممكن تكون دلالات مش كويسة يعني.
انا احيانا يعني بكمل بس الفكرة، احيانا بعض الاطروحات اللي بشوفها الموضوع وصل لحد الابتذال.
طبعا بلا شك، ده بلا شك يعني بلا شك. لكن هي ديت لها يعني ميزة إن شيوع الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى ده كان بحمد الله تبارك وتعالى ظهر فعلا في الفترة الأخيرة اهتمام ضخم
كويس
بكتاب الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن تقييم نفس التجربة يعني، لكن ظهر اهتمام ضخم بكتاب الله بالتدبر، بمصطلح التدبر يعني، بالتأمل، بالمعايشة، أي ما كان التسمية يعني مش هنختلف فيها. لكن هي الفكرة ان ده نوع من انواع الاهتمام بالقرآن الكريم.
جميل.
ده ظهر. والعامل او الرافد الاساس بعد المرحلة دي هي اهتمام التيار الاسلامي، اهتمام رموز هذا التيار، مع طبعا سهولة التواصل يعني. زمان ويس. ممكن كان الشيخ السعدي مثلا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله ده نموذج مبكر جدا من التدبر واستخراج الفوائد، نموذج مبكر في الفترة دي. لكن كان ولذلك حتى سبحان الله كتاب ربنا رزقه القبول والنفع فتح الله له بسبب أو جزء كبير منه بسبب أنه قريب من الناس.
صحيح.
يعني الناس عادت أدرى ان وده سبحان الله بالمناسبه ده فعل العلماء يعني مش فعل بعيد. الواحدي رحمه الله بنص في اول مقدمه الوجيز فقال ان في قوم متقاصروا الرغبات ومش عارف قاعد يقول كده، فده دعاه ان هو يؤلف كتاب هم يقدروا ان هم يستوعبوه. فلا يزال العلماء في كل زمان بيألفوا الاهل زمانهم اللي يصلح لهم في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. جميل. فده جزء مهم ولا يزال العلماء بيعملوه. الشيخ السعدي رحمه الله ورضي عنه يعني عمل كده للناس. قرب ان هو الانسان اللي مش عارف يقرا تفسير من كثير، مش عارف يقرا في تفسير الطبري، مش عارف يقرا في التفسير الكبيره دي، فضلا طبعا عن البيضاوي ولا الزمخشري ولا الرازي، يعني فضلا عن الكتب دي. وللاسف ان مثلا جت في فتره الاهتمام بالجلالين، مثلا تفسير الجلالين، مع ان تفسير صعب جدا
جدا،
يعني تفسير الجلالين من اصعب كتب التفسير. وسبحان الله، يعني اول ما تشوف واحد بيقول هنبدا بتفسير الجلالين ده تعرف ان هو ما يعرفش حاجه.
صحيح.
يعني ده ما درسش علم التفسير. ليه؟ كتاب صعب جدا، كتاب لغه، نحو، صرف، بلاغ، تفسير، اقوال،
كل ده مركز،
قراءات، كل ده في كلمه،
في عباره ونص،
في ده يا ريتها عباره، ده هي احيانا لفظه.
صحيح.
كلمه.
صحيح.
يعني صحيح. فانت الكلمه ديت ممكن تقعد تفكها في.
صحيح.
في في يعني
قال بعض المفسرين هذا تفسير المنتهى وليس المبتدا. يعني
هو ده فعلا تفسير للمنتهين، هذا تفسير المنتهين، او على الاقل هو تفسير متوسطين بس محتاج شيخ.
بالزبط.
محتاج شيخ يفهمه. بغض النظر عن الشروح اللي الموجودة لتفسير الجلالين، لكن حد يقارن ما بين الحاشية وما بين الشرح لا هيختلف.
كمين.
طيب التجربة المعاصرة بقى هي بحمد الله سبحانه وتعالى كانت كان فعلا انه شاع في الناس الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى والاهتمام بالإقبال على كتاب الله عز وجل. جزء كبير من الأطروحات المعاصرة تلاقت في يعني في العالم الإسلامي. كان مثلا الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، الطرح بتاع الشيخ فريد بالمناسبة هو لم ينتشر حال حياته رحمه الله، يعني هو انتشر بعد موته.
صحيح.
رحمه الله تعالى. ده كان طرح قرآني متميز. بدأ مثلا في الحجاز أيضا يظهر طرح متميز متعلق، سواء لو هنتكلم الشق العلمي، مثلا كان الشيخ مساعد الطيار حفظه الله، يعني انا بس مش عاوز احصر الموضوع في مركز تفسير يعني، لكن جزء كبير يعني كان كان الاهتمام الدكتور فهد الرومي طبعا، الشيخ محمد القحطاني، الشيخ محمد الخضير، الشيخ الخضيري، الشيخ عبد الرحمن الشيري، كان ديت الدكتور شاهد بوشيخ مثلا هناك في المغرب، الشيخ مصطفى البحياوي وكلامه أيضا، يعني علماء كثير من علماء العالم الإسلامي. كان الشيخ صلاح الخالدي في فترة من فترات انتشرت كتب انتشار كبير يعني. فجزء كبير أو يعني عوامل كثيرة جدا أدت إلى شيوع الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى.
جميل.
داخل بقى فكرة الاهتمام الدعوي.
جميل.
اللي هو الدعوة بالقرآن. الدعوة بالقرآن. لما شاع مصطلح التدبر والتأمل وكذا وكذا وكذا، بدأ في ناس يقبلوا على كتاب الله سبحانه وتعالى تحت هذا المنظور، تحت منظور الايه؟ التدبر. يعني احنا الوقت ما بنتكلمش عن الاهتمام العلمي. الاهتمام العلمي الأكاديمي لا، اللهم لك الحمد، الفترة اللي فاتت كان الاهتمام العلمي كويس جدا جدا، ولا ظهرت حاجات موفقة، يعني ظهرت حاجات موفقة بغض النظر عن أي شيء. يعني فكرة إن في أخطاء ده طبيعي، يعني ده طبيعي، يعني مش فكرة إن في أخطاء فخلاص الموضوع سيء يعني، لا. لكن مثلا التأصيل لعلم أصول التفسير، حتى بغض النظر برضك عن النقد اللي بيوجه للتأصيل ده، لكن ده الحمد لله صنع جزء من الانضباط في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الاهتمام بالدراسات القرآنية، يعني ما شاء الله تقريبا بغض النظر برضك عن الخطأ، تقريبا ما فيش أي موضوع من الموضوعات إلا وتلاقي فيها كتاب مكتوب. مسألة التفسير الموضوعي بغض النظر حتى عن النقد الأصلي الموجه لنفس المصطلح، مصطلح التفسير الموضوعي يعني. كتب علوم القرآن اللي يسرت علوم القرآن للناس ما شاء الله تبارك وتعالى. يعني البرامج إلى آخره، وهنيجي لمسألة البرامج ديت في الآخر يعني. طيب الاهتمام بقى بموضوع التدبر ده هو اللي حصل فيه نوع من أنواع الخلل. اللي حصل نوع من أنواع الخلل. التدبر تحديدا. ولذلك في كتير من المؤتمرات وكذا وكذا بدأت تحاول إن هي ترجع بمصطلح التدبر لإيه؟ للصح يعني او للصواب.
زي بقى يعني ايه طيب. الحدود
احيانا بيكون خلل، حضرتك تعرف ان الخلل احيانا بيكون خلل مفاهيمي فبيترتب عليه خلل
بالتطبيق.
في التطبيق
صحيح،
فهو اصلا في خلل مفاهيمي كبير في التدبر.
طيب يعني بقى نوجزها عشان ده اللي هنختم بيه.
حاضر. الخلل المفاهيمي في مساله التدبر هو فكره ان التدبر يا اخوانا هو عباره عن اله وليس نتيجه.
جميل
ماشي.
جميل،
لان ده جزء مهم، جزء مفاهيمي مهم.
كويس.
لان احنا لو ضبطنا مفهوم التدبر هنقدر نضبط مفهوم الايه، نضبط الممارسه.
جميل.
فمفهوم التدبر، التدبر اله وليس نتيجه. خلاص. دي القاعده الاولى.
جميل.
القاعده الاولى ان التدبر اله وليس نتيجه. جميل. طيب التدبر الاله ده، الآلة دي الناس بتتفاوت فيها ولا لا؟
أكيد
بتتفاوت فيها. تحرك مثلا في أي مجال من المجالات، عندنا مجال الطب، عندنا مجال الهندسة، أي مجال من المجالات دي الناس متفاوتة فيها. صحيح. الاستشاري مش زي اللي لسه متخرج في امتياز. صحيح. مثلا يعني في المجال الطب. وهكذا. فالتدبر هو عبارة عن آلة، الآلة دي الناس بتتفاوت إيه؟ بتتفاوت فيها. فمن الطبيعي انه ما حدش يتصور على على مكانه هو لم يحصل الادوات الكافيه لها.
كويس، حلو،
ماشي،
جميل.
لم يحصل الادوات الكافيه ايه؟ الكافيه لها. ببساطه ما ينفعش انك انت تحت دعوه التدبر، تحت دعوه التدبر تفسر اي ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى بدون الرجوع لكتب التفسير.
يبقى في ضبط للآلة بتاعتك.
لازم تضبط الآلة بتاعتك.
كويس.
وزيك احنا بنقول ان اول خطوه من خطوات التدبر، اول خطوه معرفه التفسير. واحد ما عرفش التفسير، ما قراش تفسير الايه اللي هو حابب يتامل فيها، يبقى هو كده على 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 خطر.
جميل.
وهو ده نفس المعنى الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي يحسنه بعض اهل العلم، اللي هو من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. والمعنى ده متفق عليه كما قال الترمذي رضي الله عنه ورحمه. ده معنى ثابت في نصوص الشرع. إن لو واحد انطلق في فهم كتاب الله زي بالضبط الفقه، لو واحد أفتى وطلع صح بس هو جاهل، واحد ماشي في الشارع وقفه قال له كذا كذا فأفتاله، وبعدين راح يسأل شيخ اللي عمله ده حرام. وده بالمناسبة بيحصل كتير.
بيحصل.
يعني انت تلاقي واحد يتصل عليك يقول لك ايه ده، واحدة جات لي وقالت لي كذا وكذا فأنا قلت لها كذا وكذا، وبعدين انا بسأل اطمن اللي هو قاله ده صح ولا غلط. اول حاجة بقولها له انت اللي انت عملته حرام.
صحيح.
توقعت في كبيرة من الكبائر اصلا.
صحيح.
لانك انت افتيت بغير علم حتى ولو كان الحكم اللي انت وصلته صواب.
جميل.
ماشي.
جميل.
ففكره اول حاجه لازم نضبط مساله التدبر.
جميل.
ده هي التدبر آلة يتفاوت فيه الناس. والتدبر اول شيء فيه التفسير.
كويس جدا.
طيب الحاجه الثانيه فكره التحرر، تحرير المصطلح من اسر اللطائف القرآنية.
جميل.
ماشي.
جميل.
تحرير المصطلح من اسر اللطائف القرآنية، وده كان عنوان لطيف لاحد اخواننا الشيخ محمد مصطفى عبد المجيد. اسمه كده التدبر والتحرر من اسر اللطائف القرانيه، ده اسم المقال بتاعه. بيطرح فيه انه تحميل مصطلح التدبر مجرد فقط الكلام الحلو.
ايوه.
تعرف انت
أيوة.
ايه
أيوة. أيوة.
كلمه حلوه كده فيقول لك ايه ده تدبر. ان هو طلع كلام جميل. فمش هو يا اخواننا التدبر بس، لا، ده التدبر ده اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوها. دية الآيتين دول ذكروا موانع التدبر أصلا. موانع الانتفاع بكتاب الله. في مانع القرآن أثبته ومانع القرآن نفاه. المانع اللي القرآن نفاه إنه يكون في اختلاف، فما تعرف تفهم النص.
صحيح.
فده القرآن مش موجود فيه بحمد الله سبحانه وتعالى. المانع الثاني المشكلة القلبية اللي هي أم على قلوب أقفالها. فالتدبر بيشمل العمل. يعني أنت مش تتدبر تفتح المصحف كده وتبص فيه ياه ده أنا طلعت معنى جميل في الآية. مش المعنى الجميل ده مطلوب منك أنك أنت تعمل به.
جميل.
ده تدبر.
ممتاز.
يعني العمل تدبر.
ممتاز.
خلاص. الأحكام الشرعية تدبرية.
جميل.
الأحكام الآداب والأخلاق ده تدبر. لما مثلا فانا بس هذكر نوع من انواع الامثله، يعني
طبعا.
زي ان التدبر مش فقط انك انت يعني ايه تطلع معنى حلو ولطيف وخلاص وخلص.
مهم
يعني.
جدا.
مثلا الحسن البصري هو ده نوع من انواع التدبر. يعني اخواننا السلف كانوا بيمارسوا التدبر، مش فكرة انه ايه ان السلف دول خلاص يعني، لا بالعكس، ده السلف هم اعظم المتدبرين لكتاب الله سبحانه وتعالى، وعمر بن الخطاب وكلامه مع ابن عباس ده هو نوع من انواع التدبر اصلا في كتاب الله. لان هي التدبر ايه؟ هو التدبر انك انت فهمت المعنى وبدأت تفهم ما وراء المعنى. هي ببساطة يعني بيسر يعني. فالفكرة مش تعريف أكاديمي، أنا عارف إن حضرتك بتحب الحاجات الأكاديمية فيعني هي الموضوع بس إيه كده يعني. فالفكرة إنه الحسن البصري بيقول في قول الله عز وجل عرف بعضه وأعرض عن بعض، بيقول كلمة جميلة جدا ممكن تحلنا أصلا مشاكل اجتماعية ضخمة جدا، يعني مشاكل اجتماعية كبيرة، اللي هو قال ما استقصى كريم قط، ما استقصى كريم قط. دي هو ده مثلا تدبر هو، بس شوف كمية المشاكل الاجتماعية أو حتى مشاكل الصحاب، مشاكل مش عارف إيه اللي ممكن تحلها الكلمة دي.
أهو ده معنى جميل
مثلا، ده معنى جميل جدا ومعنى عملي بقى بيترتب عليه عمل. إنه واحد مش عارف مراته مش عارف تحكي له خلاص يطمن، مش عارف مراته ودت مش عارف الألاقي، يعني مش كل حاجة تقف عليها. هو ده المعنى يعني ببساطة الحسن البصري أراد إن هو يخرجه من الآية، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلازم الإخوة الكرام المتصدرين لمسألة الايه يعني إعادة الناس إلى كتاب الله، ده معنى جميل جدا ونحن طبعا متفقين عليه، ما فيش حد من المسلمين هيختلف عليه. لكن لازم أي أخ بيتعلق بأنه هو فعلا هيوصل للناس معاني كلام الله يسيبه من ممكن اللي احنا نسميه يعني فكرة الفهلوة.
الله،
يعني إيه فكرة الفهلوة ببساطة؟ أيوة. يعني ما تتكلمش في آية إلا ما على الأقل ترجع لتفسيرها. يعني إلا ما على الأقل ترجع لتفسيرها. لأنه أحيانا الواحد بيخبط في حاجات عجيبة. طب أنت جايب الكلام ده منين؟ هو أنشأ المعنى وهو بيتكلم. يعني هو أنشأ المعنى في الآية وهو بيتكلم. وأحيانا طبعا بيكون المعنى غلط لأن إحنا مش عرب يا إخواننا، يعني لازم نعرف القرآن ده كتاب عربي. في حاجات واضحة مش محتاجة ان حد يرجع فيها، ماشي ما فيش مشكلة، بس حتى الحاجات الواضحة دي اللي كانوا زمان ابن عباس رضي الله عنه بيقول في تقسيم التفسير قسم تعرفه العرب من كلامها، دول العرب جزاهم الله يعني.
احنا مش
العرب يعني، احنا مش عرب، احنا عجم
يعني نروح هناك، نروح بقى هناخد الجنسية؟
لا احنا اشد اصلا احنا اشد حتى عظمة يعني
فرحنا
اشد عظمة يعني. فاحنا مش عرب، احنا لازم نرجع
نوضح بس المصطلح. مقصودك ان احنا نسمع عرب اللسان؟
احنا نسمع عرب اللسان. يعني احنا مش عرب. العربي لما كان بيسمع القرآن هو كان بيفهمه اصلا.
صحيح.
سبحان الله، كان حد بيحكي لي حتى عن العرب اللي هم اللي لسه يعني ايه فيهم كان واحد بيصلي جنب واحد فايه قرأ قول الله عز وجل فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. ماشي. فشاربون شرب الهيم. فبقول الرجل اللي جنبي قاعد يبكي بكاء مر، والرجل يعني كبير في السن ويعني واضح انه لا من اهل العلم ولا حاجه، رجل عادي يعني. فمسكوا بعد الصلاة فقال له انت يعني الآية ديت ايه اللي حركت فيك؟ فقال له لان الجمل بتاعي لسه ميت النهاردة بسبب
سبحان الله.
فإدراك العربي ايوه بالضبط، إدراك العربي للمعاني غير إدراكنا. يعني غير إدراكنا، احنا ممكن نفهم الآية غلط اصلا. مثلا وأهش بها على غنم، احنا عندنا في المصطلح الدارج وأهش يعني يهش الغنم، يهش بالعصايه وكده. أهش بها على غنم يعني هو بيضرب الشجر فينزل النبات فالغنم ترعى منه. وجاءت سيارة، لو واحد فهمها ان هي العربية المعاصرة، وكتير من الكلمات بهذا الفكرة يعني. فنبعد ان حد ينشئ معنى وهو بيتكلم
في تفسير كلام الله. بس ده من غلط الباب يعني التدبر يعني.
ما هو احنا عاوزين
صراحة كده.
ده اصلا محرم. يعني ده محرم، احنا عاوزين الحتة دي احنا عاوزين نقفلها، مش فيه مشكلة.
جميل جدا.
انا ملتزم لهذا الالتزام.
يبقى اذا تكملة للفكرة ان حتى المعاني واللطائف مضبوطة بالقاعدة اللي اتفقنا عليها.
التفسير.
جميل.
الحاجة التانية البعد عن الانتقائي.
الله،
ماشي. البعد عن الانتقائيه ده مصطلح حلو اهو.
جميل. يعني بحب الحاجات
غير الفهلوه،
بحب الحاجات.
البعد عن الانتقائيه بمعنى ان في بعض الاخوه مثلا جزاهم الله خيرا بيعمل ايه ببساطه، هو بيعتقد فاكر في قاعده زمان كده اللي هي الاعتقاد قبل الاستدلال.
أيوة.
يعتقد ثم يستدل،
بيجيب معنى وي...
ايوه هو بيعتقد
بالظبط
في نفسه معنى. خلاص. يروح بقى الكتب التفسير يشوف مين اللي قال المعنى ده ويعمل. بينما ده مش صح، لأن مش كل اللي موجود في كتب التفسير يكون صح. الكتب دي فيها الصح وفيها الغلط وفيها اللي بيجري على قواعد السلف وفيها اللي ما بيجريش على قواعد السلف. فلازم حتى على الأقل يكون الأخ المتصدر. انا بتكلم عن الوقت
اللي المتصدر اللي بيصدر خطاب
اللي هو هيقول مثلا يفسر سوره مش عارف هيقول للناس تفسير هيخطب يا سيدي الجمعه ويقول فيها تفسير ايه. ما ينفعش انك انت على البديهه تقوم جايب ايه وتنتزع منها معنى وخلاص وخلصنا. لا او حتى لا احنا بنتكلم بقى في مستوى تاني ان واحد هيحضر ما تحضرش المعنى اللي جه في ذهنك
بالظبط.
ما تقعدش تدور على المعنى اللي جه في ذهنك
ويجيب هنا ويجيب هنا عشان يوضح اعتقد النصوص عشان يجيب
فضلا بقى انه اصلا يطلع من القران لمعنى لطيف بس هو القران ما دلش عليه. وده اصل من اصول لشيخ الاسلام رحمه الله كان بيقول في المقدمه ايه ان الخطا احيانا بيكون في الدليل والمدلول واحيانا بيكون في الدليل لا المدلول. يعني المدلول صح
بس
ماشي. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. يجي واحد كويس دعويا عاوز يوظف الايه دي فيعمل ايه؟ يقول ان الله مبتليكم بنهر الدنيا فمن شرب منه منها يعني فليس من الله في شيء ومن لم يطعم الدنيا فانه مني الا بقى اللي ياخد ايه الكفايه ومش عارف ايه. المعنى ده جميل حلو زي العسل بس مش من الايه دي.
جميل
يعني روح هاته من ايه ثانيه اتعب جميل. شويه وانتزع المعنى اللي انت حابب تنتزعه من ايه اخرى.
جزاكم الله
ماشي. هضرب مثال ثاني معلش بس يسير. وده خطا في الايه؟ ده خطا في الدليل لا المدلول. يعني المدلول صح لكن الدليل غلط. فخطا في الدليل والمدلول زي ركوب برجلك الرقص ان احنا نرقص اللي هو الرقص الصوفية يعني الصوفي اللي هو حتى ابن عقيل له تعبير بيقول ده استدلال بارد. يعني ابن عقيل بيقول ده شيء غث يعني ازاي ده يعني كده. فده خطا في الدليل والمدلول الاثنين ورا بعض. طيب برضو من الحاجات اللي هو الانتزاع الحركي وده أمر مهم. الانتزاع الحركي من القرآن الكريم لازم ننتبه إنه الانتزاع الحركي من القرآن الكريم ما ينفعش إنه يتجاوز التفسير. ما ينفعش إنه يتجاوز التفسير. هضرب لحضرتك مثال وأختم بيه. أنا عارف أنا طولت يعني ده لسه قريب يعني لسه حصل قريب قدامي يعني. هو أخ حابب يتكلم عن فكرة الإيه العمل لدين الله سبحانه وتعالى خلاص. فبيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة. فبيقول ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الإنسان الذي يعدو كده يعني هو بيقول كده الإنسان الذي يعدو ليعمل لدين الله سبحانه وتعالى.
يا سلام
ماشي. فهو بيضبح ويتعب ما ينفع. شوف معنى حلو اهو
ده عجبني
ده جميل
ده عجبني
بيعدو ويضبح ويتعب عشان يعمل لدين الله ويتعب ده هو بيقول لي كده يعني هو ده قال لنا يعني مش لحد تاني. فالموريا طبعا انا قاعد اسمع هنان منزق يعني مذهول. فالموريات قدحة بدا يظهر اثر العمل بتاعه اثر العطاء بتاعه. فوسطنا به جمع الناس اجتمعوا حواليه ومش عارف ايه وكده. فانا بقول له هو ان انت بتقول ده ايه يعني. قال لي ده تفسير الايه
وقالها كده باللفظ ده تفسير
يعني ده ما هو ده هو مش ضابط للمصطلح صحيح هو مش ضابط للمصطلح عشان برضك ما حملتش كلامه ولا احتمل بس الفكره ان ده انت غلط
صحيح.
يعني هو قلت له انت عارف يعني ايه العاديات الاول يعني ايه الضبح يعني ايه ده كلام واضح يعني ده كلام عربي لا يسترب به. انت حابب تطلع المعنى الدعوي ده هو في ايات كتير وهي دي فكره الانتزاع
ممتاز.
يعني انت عايز تطلع تنتزع معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء هتلاقي ان شاء الله يعني هتلاقي المعنى اللي انت عايز تقوله ده موجود. بس هي الفكره فين؟ فكره الاستسهال في النزع. ان هو جاء معنى ممكن ينزل على ايه فيقوم جاي منزله وينتزعه ينتزع السوره او الايه من سياقها علشان
يتكلم. انا مش عارف انتزع منك الحوار ونفسي صراحه ان احنا نطيل اكثر. بالعكس والله حوارك يعني ممتع لكن هكذا الاشياء الجميله يصعب معها ضبط الايه المتعه والوقت فيها لكن احنا محكومين بوقت اللقاء ولعل يعني الله سبحانه وتعالى ييسر لنا لقاء اخر نستفيد به بمزيد من هذا الكلام الماتع. تحياتنا لكم مشاهدينا وان شاء الله لقاء اخر مع لقاءات الصالون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.